أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، قد يدل بواسطة بعض الأمارات الخارجية كما استفيد نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من أمر الشارع بالطهارة عقيبه. كان كلامنا في مسألة أن تنجس الملاقي هل هو حكم تكليفي طلبي أم أنه حكم وضعي سببي؟ قولان في المسألة ذهب إلى كل منهما فريق، وقوى الشيخ الأعظم رحمه الله القول الثاني، وأفاد ما حاصله أنه في كل مورد دل الدليل على أن تنجس الملاقي على تنجس الملاقي نتبع الدليل من قبيل تنجس ملاقي النجس الواقعي، وكل مورد لم يقم دليل وشككنا في تنجس الملاقي من قبيل ما نحن فيه، أعني ملاقي أحد المشتبهين، فيرجع عند ذلك إلى عليكم السلام إلى أصالة الطهارة وأصالة الإباحة، ويحكم بطهارتي وحليتي ملاقي أحد المشتبهين. ثم ذكر رحمه الله بأن كلا دليلي الفريق الأول قابل للجواب، أما الجواب على الدليل الأول أعني التبادر أو الملازمة، فقد خلص قدس سره في ذلك إلى أن نمنع التبادر أو الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ملاقيه، فإنا لا نسلم أن خطاب المولى اجتنب عن الخمر معناه اجتنب عن الخمر وعن ملاقي، بل غاية ما يدل الخطاب عليه أنه دال على الاجتناب عن نفس العنوان المحرم الواقعي ألا وهو الخمر، ولا ربط له بملاقيه إلا إلا أن يدل دليل خاص على تنجس الملاقي ووجوب الاجتناب عنه. ثم جاء رحمه الله مستدركا شيئا على ما أفاده بقوله نعم يدل. وحاصله أن الشيخ صاحب الحدائق قدس سره أفاد في المقام ما حاصله أن قد عثرنا في الفقه على مورد قد رتب فيه الشارع المقدس أحكام النجس الواقعي على المشتبه بما هو مشتبه. قد رتب الشارع المقدس وبهذا المورد أحكام النجس الواقعي على المشتبه بما هو مشتبه. هو الشيخ صاحب الحدائق يريد يوصل أنه ليش هنا الشارع هكذا رتب، ليش أنتم لا ترتبون فيما نحن فيه اللي هو ملاقي أحد المشتبهين. وذلك المورد هو مورده ما لو بال الشخص ثم ترك استبراء المحل وتطهر واستنجى ثم توضأ وبعد الوضوء خرجت منه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو ماء. هنا حكم الشارع المقدس بأنه لا بد له من الوضوء. هذا المورد. سنشوف الفقهاء. الفقهاء هذا كل كلام المحدث البحراني. الفقهاء لما جاءوا لهذا المورد استظهروا من هذا الحكم، أي حكم الشارع بهذا المورد، استظهروا من هذا الحكم أن هذه الرطوبة المشتبهة إذا أصابت ولاقت الثوب أو البدن فلا بد من التطهير، أي تطهير الثوب تطهير البدن. قال صاحب الحدائق بعد ما نقلنا المورد ونقلنا استظهار الفقهاء وفهم الفقهاء واستفادة الفقهاء من هذا الحكم، ايش راح يقول؟ قال صاحب الحدائق فالملاحظ أن الفقهاء حكموا في ملاقي المشتبه، بل المشتبه حكموا، هو يقول لنا فالملاحظ أن الفقهاء قد حكموا في ملاق المشتبه حكموا بتنجسه ووجوب الاجتناب عنه، فلا بد من التطهير، فلا بد من تطهير الملاقي. وحينئذ انفتح عند الباب، وحينئذ ففيما نحن فيه أيضا الشارع المقدس حكم بوجوب الاجتناب عن المشتبهين بالخمر. حكم لو ما حكم؟ قلتم علم إجمالي وشبه محصورة، وجوب احتياط، وجوب الاجتناب، زين. وحينئذ ففيما نحن فيه أيضا الشارع المقدس حكم بوجوب الاجتناب عن المشتبهين فارزا، ووجوب الاجتناب من آثار الخمر الواقعي الذي وصف للوجوب، وجوب الاجتناب الذي أعطي للمشتبهين، الذي أعطي للمشتبهين وعليه. فكما أن الفقهاء العظام قالوا في البلل المشتبه بأن ملاقي البلل المشتبه واجب الاجتناب، فلما لا تقولوا بذلك فيما نحن فيه وأن ملاقي أحد المشتبهين أيضا شنو؟ أيضا واجب الاجتناب، ولما تفرقون بين الموردين؟ علامة استفهام. أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله على فهم المحدث قدس سره بأن قياس ما نحن فيه على مسألة البلل المشتبه قياس مع الفارق، لأنه في مسألة البلل المشتبه هناك قرينة خارجية، فهمنا من تلك القرينة تنجس ملاقي البلل المشتبه، هناك قرينة خارجية فهمنا منها تنجس ملاقي المشتبه، وهي تلك القرينة تقدم أو تقديم ظاهر الحال على الأصل. بيان ذلك، يعني ليش هناك الفقهاء قالوا بأن ملاقي البلل المشتبه شنو؟ لا بد من تطهيره، يجب الاجتناب عنه، لأنه أكو قرينة خارجية من خلال ذيك القرينة هم افتهموا واستظهروا هذا الحكم. وتلك القرينة قلنا تقديم ظاهر الحال على الأصل. بيان ذلك أن ظاهر حال هذا الشخص الذي بال وترك استبراء المحل وتطهر ثم توضأ ثم خرج منه البلل المشتبه، ظاهر حال هذا الشخص ماذا؟ أن ظاهر حال هكذا شخص أن هذه الرطوبة المشتبهة هي بقايا بول بقت في المجرى والتي تخرج بعد ذلك شيئا فشيئا، بينما الأصل ماذا يقول؟ هذا ظاهر حال يقول هكذا أن هذا البلل شنو؟ بقايا بول بقت في المجرى واللي تخرج شيئا بعد ذلك شيئا فشيئا، هذا ظاهر حاله. بينما الأصل يقول نقطة شارحة أن هذه الرطوبة طاهرة إن شاء الله تعالى. هنا الشارع المقدس قدم ظاهر الحال على الأصل، فعد هذا البلل بولا لذا حكم بمن بوجوب بوجوب الوضوء. وإذا عد بولا وكان بولا فمن المعلوم أن ملاقي البول نجس ولا بد من الاجتناب عنه. هذا في مسألة البلل المشتبه، وهذا بخلاف ما نحن فيه. لم توجد أي قرينة على شيء من الطرفين، لا بهذا المشتبه ولا بذاك المشتبه، ما أدري هذا خمر وذاك خل أم بالعكس. وهذا بخلاف ما نحن فيه، لم توجد أي قرينة على شيء من الطرفين، وإنما نحن ومجرد الملاقات مع أحد المشتبهين. ما عدنا بعد لا دليل ولا قرينة، وإنما نحن ومجرد الملاقات مع أحد المشتبهين، وهنا لا دليل، لا دليل أيضا من الخارج على تنجس هذا الملاقي ووجوب الاجتناب عنه، فالقياس مع الفارق. فتحصل أن التبادر أو الملازمة المدعات في دليل الفريق الأول، أي في الدليل الأول للقول الأول، هذه الملازمة المدعات عليكم السلام غير تامة عليكم السلام. قال رحمه الله: نعم، بعد ما قال ما عندي دليل، فإذا ما أقدر أحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين ووجوب الاجتناب عنه، إجا استدركنا مورد ذكره منه صاحب الحدائق، ثم بعد ذلك يجيب أيضا على ذلك الاستدراك. قال: نعم، قد يدل منه يدل وجوب هجر المشتبه على وجوب هجر ملاقيه. قد يدل وجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة، هاي العبارة الأخيرة اللي قال أمس، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة فلا يدل على شنو؟ على وجوب هجر ما يلاقيه. الآن يستدرك يقول: نعم، قد يدل منه قد يدل وجوب هجر المشتبه على وجوب هجر ما يلاقيه بواسطة وبإعانة منه بعض الأمارات الخارجية. هذا الشيخ الأعظم رأسه جاي يجاوب بعد، يعني مو التقرير من البحث أنه صاحب الحدائق ماذا قال ثم يجي دور الشيخ الأعظم، لا، رأسه الشيخ الأعظم يقول هاي الدلالة بواسطة شنو؟ بواسطة قرينة خارجية. هناك أخو قرينة خارجية من خلالها فهم الفقهاء شنو؟ وجوب التنجس الملاقي ووجوب تطهيره. قال: قد يدل بواسطة بعض القرائن والأمارات الخارجية، كما استفيد نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، استفيد مين؟ من أمر الشارع بمن بالطهارة عقيبه، وأنه لا بد من الوضوء. مين كيف هاي استفيدت النجاسة؟ قال: من جهة انضمام قرينة خارجية. قد يدل باعتبار أن هذه يعني مو تامة، قياس على ما نحن فيه مو تام، يعني مثل تعبير صاحب الكفاية على أن يعبر لا يبعد، وين ما يعبر لا يبعد معناته أكو فشي عنده، إيه يعني لو غير تام، لو يتأمل به، لو بعدين يؤمر بالتأمل، لو بآخر المطلب يؤمر بالفهم. هنا التعبير قد يدل وليس يدل أو دل، لأنه يقول هذا المطلب هو في حد نفسه صحيح لأنه قرينة خارجية، بس قياسه على ما نحن فيه كما أفاده صاحب الحدائق ماذا غير تام. قال من جهة انضمام قرينة خارجية. شن هي القرينة الخارجية؟ قال من جهة استظهار الفقهاء استظهروا، والاستظهار قلنا بمعونة قرينة خارجية اللي هو تقديم ظاهر الحال على الأصل. استظهار أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم ظاهر الحال على الأصل، فحكم بكون الخارج بولا لا أنه أوجب خصوص الوضوء بخروجه، حتى يصير قضية تعبدية ونقول هذا مو دليل، مو دليل خاص، هذا دليل خاص، ليش ما تطبقوين فيما نحن فيه؟ لا، وإنما قال هذا بقرينة خارجية استظهار أن الشارع قد جعل هذا المورد من موارد تقديم ظاهر الحال على الأصل، فحكم الشارع بكون الخارج بولا، لذلك حكم بوجوب الوضوء. وبهذا يندفع تعجب صاحب الحدائق من حكم الفقهاء بعدم النجاسة فيما نحن فيه، وحكم الفقهاء بالنجاسة في مسألة البلل المشتبه. شرح مسجي مع مورد تعجب صاحب الحدائق هنا، يقول مع كون كل منهما شنو مشتبه، هناك بلل مشتبه، هنا أم أحد المشتبهين، مع كون كل منهما مشتبها حكم عليه ببعض أحكام النجاسة، فلماذا تفرقون؟ تعجب صاحب الحدائق الشيخ الأعظم بيّن. وأما الرواية فهي رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي. وأما قلنا قبل قليل استنتجنا أن الدليل الأول للفريق الأول عن الاستدلال بمن بالملازمة أو بالتبادر غير تام، وأما الجواب جواب منه شيخ الأعظم، وأما الجواب على دليلهم الثاني أعني التمسك بالرواية واللي قريناها أمس متن الرواية نصا، أعني التمسك بالرواية فقد ناقش الشيخ الأعظم هذه الرواية بمناقشتين سندية وأخرى دلالية. أما المناقشة السندية فأفاد بأن الرواية ضعيفة من حيث السند، وذلك لورود عمرو بن شمر في سندها الذي وصف علما للراوي إلى عمرو الذي قال عنه النجاشي بأنه ضعيف جدا. النجاشي باعتبار أن كما قرأتم في محله في علم الرجال أن تقييمات المتقدمين حجة وعليها المناط، أما تقييمات المتأخرين فماذا؟ فلا قيمة لها. والنجاشي من المتقدمين، هو ابن الغضائري شيخ الطوسي البرقي قب، الذي قال عنه النجاشي بأنه ضعيف جدا وعليه فالرواية ضعيفة سندا، فلا تنهض للاستناد والاستدلال بها في المقام. وأما المناقشة الدلالية فهي مع الإغماض عن ذلك، يعني مع الإغماض عن المناقشة السندية، مع الإغماض عن ذلك وتسليم أنها تامة، ولكن يناقش دلاليا بأن الحرمة في الحديث الشريف، الحرمة وين؟ قول المعصوم إن الله حرم الميتة، هذا حرم الميتة من كل شيء، يناقش دلاليا بأن الحرمة في الحديث الشريف ليست بمعناها الاصطلاحي، أعني ليست بمعنى الحرمة التكليفية، بل الحرمة بمعنى الحرمة الحرمة الوضعية، أعني النجاسة. شنو الدليل على ذلك؟ ليش هنا إن الله حرم الميتة مو الحرمة التكليفية وإنما الحرمة الوضعية يعني النجاسة؟ بدليل أن الحرمة لو كانت بمعناها الظاهري يعني الاصطلاحي يعني الحرمة التكليفية لكانت الكبرى الكلية خاطئة جدا ولا يصح التفوه بها. الكبرى شنو هي؟ ملازمة بين حرمة الشيء وحرمة شنو؟ ملاقيه اللي استند عليها منه المستدل، بين حرمة الشيء وحرمة شنو ملاقيه. لو كانت الحرمة بمعناها الظاهري لكانت الكبرى الكلية خاطئة جدا وغير تامة، لأنه الكثير هناك الكثير من المحرمات لا في العالم الخارجي لا ملازمة بين حرمتها وحرمة ملاقيها. ألا ترى أن المال الربوي حرام إلا أن ملاقيه ليس حراما، أن المال المغصوب حرام ولكن ملاقيه ليس كذلك، أن المال المقبوض بالعقد الفاسد حرام إلا أن ملاقيه ليس كذلك، وهكذا الكثير من المحرمات، الكثير مو كلها، الكثير من المحرمات لا ملازمة، يعني الكبرى الكلية شنو خاطئة فيها، لا ملازمة بين حرمتها وحرمة ملاقيها. لذا لا محالة أن نأخذ الحرمة وأن نفسرها بالحرمة الوضعية أعني النجاسة، فتكون الكبرى الكلية صحيحة، وهي أن الله تعالى نجس الميتة من كل حيوان، أن الله تعالى نجس الميتة من كل حيوان، وكل شيء إذا كان نجسا إلا ولا بد، الكبرى الكلية صحيحة، وكل شيء إذا كان نجسا إلا ولا بد أن يكون ملاقيه نجسا أيضا. وعليه فالحديث الشريف، وين راح يوصل الشيخ الأعظم؟ وعليه فالحديث الشريف لا ربط له بما نحن فيه، لا ربط له بمن بما نحن فيه، ألا وهو تنجس ملاقي أحد المشتبهين. ليش لا ربط له بما نحن فيه؟ لأننا لا نبحث في ماذا في الملازمة بين، لا نبحث في ملاقي النجس، لأننا لا نبحث في ملاقي النجس سلمكم الله، وإنما نبحث في ملاقي أحد المشتبهين، وفرق بينهما. ما نبحث احنا في ملاقي النجس، ما عندي كلام هناك، ملازمة اكو، كل شيء اذا كان نجس فملاقيه ماذا؟ يكون نجسا ايضا. بس انا مو بحثنا، بحثنا وين؟ في ملاقي احد المشتبهين، ما ادري يعني هذا الملاقي يا ترى في الواقع لاقى الخمر لو لاقى الخل؟ ما اقدر اقول لاقى الخمر لعله لاقى ماذا؟ الخلة. لأننا لا نبحث في ملاقي النجس وإنما نبحث في ملاقي أحد المشتبهين وفرق بينهما. فإذا الحديث الشريف لا ربط له بما نحن فيه. قال رحمه الله: وأما الرواية، يعني وأما استدلالهم الثاني بالرواية، فهي رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام أنه أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله. فقال الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها. فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء. وجه الدلالة اللي قربناها في الدرس السابق، وجه الدلالة أنه عليه السلام جعل ترك الاجتناب عن الطعام اللي هو متمثل بالسمن أو الزيت، جعل ترك الاجتناب عن الطعام استخفافا بتحريم الميتة، بتحريم المسلم يرى أنه حرمة تكليفية، تحريم، لذلك صار عنده ملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ملاقيه. ولولا استلزامه، هذا وجه الدلالة عند منه؟ عند المستدل. ها بعد الشيخ ما مناقش. ولولا استلزامه لتحريم ملاقيه لم يكن أكل الطعام استخفافا بتحريم الميتة، فوجوب الاجتناب عن شيء صار عند ملازمة المستدل، فوجوب الاجتناب عن شيء يستلزم ماذا؟ وجوب الاجتناب عن ملاقيه. لذا قال: يجب الاجتناب عن ملاقي أحد المشتبهين أيضا. الشيخ الأعظم يناقش، قلنا ناقش الرواية بمناقشتين سندية دلالية. أما المناقشة السندية قال: لكن الرواية ضعيفة سندا، وبينا وجه الضعف السندي. بعد قال: مع صيغة مع يعني شنو؟ يعني أكو عندي مناقشة ثانية اللي هي المناقشة الدلالية. قال: مع أن الظاهر من الحرمة فيها الحرمة الوضعية، أعني النجاسة، ليست الحرمة التكليفية، لأن مجرد التحريم لا ما يدل عن نجاسة، فضلا عن تنجس الملاقي. انتهى مناقشة الدلالية، عبارة مقتضبة اللي وضحناها لكم من الخارج، أنه ليش مو تكليفية، ليش وضعية، و لأنه إذا كانت بمعناها الظاهري بمعناها الاصطلاحي الكبرى الكلية راح تكون خاطئة، ما كنت لازم بين كثير من المحرمات وبين حرمة ملاقيها، لذا لا محالة من أن نفسرها الحرمة بمن بالحرمة الوضعية النجاسة، وبالتالي الكبرى الكلية راح تصح عند ذلك إن الله حرم نجس الميتة من كل حيوان، وعندها فكل شيء إذا كان نجس فمن لازمه شنو؟ أن ملاقيه أيضا ماذا؟ أيضا يكون نجسا. بس بالتالي الحديث ما راح يرتبط بما نحن فيه، صحيح نتمم كلام المستدل إحنا ونصحح التفسير مال الحديث، بس أنا ما له ربط بما نحن فيه، إحنا ما جاي نبحث في ملاقي النجس، إحنا جاي نبحث في ملاقي أحد المشتبهين وفرق بينهما، ما عندي الدليل على تنجس ملاقي أحد المشتبهين. قال: وارتكاب التخصيص في الرواية بإخراج ما عدا النجاسات. هذا الجواب على إشكال مقدر، جواب للشيخ رحمه الله على شنو؟ سؤال مقدر. حاصل السؤال: ما البأس وما الإشكال في أن نبقي الحرمة في الحديث على معناها الظاهري، يعني شنو الحرمة التكليفية، والملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ملاقيه أيضا نبقيها على حالها. اي بعد شتت تقول ايها السائل فارزة. وأما بالنسبة للموارد التي ذكرناها أعلاه، أعني المال الربوي، المال المغصوب، المال المقبوض بالعقد الفاسد، ونقاط إن كثير من المحرمات إيش بيهن ذني أيها السائل؟ شو هت الحرمة خليتها على الحرمة التكليفية؟ خو بعد الملازمة هم قلت يابا لا تحارشون بيها، خلوها على حالها زين. وقلت بقلت بالنسبة لذيك المواد أعلاه شنو شو تسوي بيها؟ وأما بالنسبة لتلك الموارد اللي ذكرنا أعلاه فنخصص الكبرى الكلية بها، يعني هاي الملازمة نخصصها بها، نقول إلا في المال الربوي، إلا في المال المغصوب، إلا في المال المقبوض، إلا 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 وكثير من المحرمات. وبعدها شنو شي يصير أيها السائل؟ وبعدها يخرج ما يخرج، يخرج ما يخرج كالموارد أعلاها، ويبقى ما يبقى، ويبقى ما يبقى تحت منه، تحت الملازمة، تحت الكبرى. شن هو ويبقى ما يبقى؟ ما نحن فيه ملاقي أحد المشتبهين. ماذا تقول عن الشيخ الأعظم؟ كوني جاوب مو؟ يعني شو يقول؟ يقول حرمة تكليفية، إن الله حرم الميتة حرمة تكليفية، لحم ذني شحم أمثال ذلك كلها زين، حرمة أكل حرمة بيع حرمة كذا زين. هناك بعد شنو هاي الموارد؟ يقول هاي الموارد كلها نخصصها بمن؟ بذيك الكبرى. نقول إلا في كذا، إلا 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 إلا. فش يقول الشيخ رحمه الله في مقام الجواب؟ أجاب الشيخ رحمه الله بأن هذا التخصيص لا يمكن المصير إليه، لأنه تخصيص الأكثر، وهو قبيح مستهجن لا يصدر من الحكيم. شلون تخصيص أكثر؟ لأنه لم يبق في المحرمات، لم يبق تحت المحرمات سوى الأعيان النجسة، سوى الأعيان النجسة التي هي محرمة وملاقيها أيضا شنو؟ أيضا محرم. بس هذا يبقى، بس الأعيان النجسة إلا 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 إش راح يبقي المستدل المستشكل؟ يبقي بس الأعيان النجسة هاي باعتبار هي حرام وملاقيهن شنو؟ هم حرام، حرام حرام مو نجس، حرام يعني حرمة تكليفية يقول بقيناها زين. وأما وأما سائر المحرمات فليس حالها كذلك، فيلزم شنو؟ فيلزم تخصيص الأكثر، وهو قبيح مستهجن فلا يصار إلى هذا التخصيص. قال وارتكاب التخصيص أيها المستشكل، إذا ارتكبت التخصيص في هاي الرواية، رواية جابر الجعفي بمن التخصيص؟ بإخراج ما عدا النجاسات العينية، ما عدا الأعيان النجسة، ما عدا الأعيان تخرجها مين من المحرمات، تخرجها مين من تحت ذيك الملازمة ومن تحت ذيك الكبرى الكلية. يقول ارتكاب التخصيص في الرواية بإخراج ما عدا النجاسات العين من المحرمات، قال هذا التخصيص كما ترى يعني تخصيص الأكثر وهو قبيح زين. فالنتيجة في نهاية المطاف، نتيجة الشيخ الأعظم اللي بعدين راح ينتقل إلى مطلب، قال فالملازمة، لاحظوا عبارته فالملازمة، بلي أيها المستدلون بالفريق الأول تقولون أكو ملازمة، أي أنا أقول أكو ملازمة، لكن شنو طرفا الملازمة؟ قال فالملازمة بين نجاسة الشيء، يعني بين الحرمة الوضعية وبين تنجس ملاقيه، جيد، وهذا لا نزاع فيه، هذا ما حد نزاع به. اي انا ما اقول لك ملازمة اكو، لا ان الملازمة اللي هو محل البحث، اللي هو محل البحث، لا 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 ان الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ملاقيه كما هو محل بحثنا. فاذا الاستدلال بالرواية ماذا؟ غير تام، لا سندا ولا دلالة. فان قلت يبقى اشكال يتعرض له الشيخ رحمه الله ويجيب عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.